يقول ثم صلى ركعتين جهر فيهما بالقراءة، فيها أيضا فائدة زائدة على ما سبق وهي الجهر بالقراءة، مع أنها صلاة نهارية، لكن إذا تأملت السنة وجدت أن الصلاة النهارية إذا كانت صلاة اجتماع يجتمع الناس فيها على أمام واحد فالسنة فيها الجهر، كما ترى في الأعياد وفي الجمعة وفي الاستسقاء وفي الكسوف. الكسوف المشروع أن يكون الناس في مسجد واحد في الجامع، هذا الأفضل، لكن عادة الناس اليوم كل يصلي في مسجده من باب الجائر وليست من باب الأفضل، فالأفضل أن يجتمع الناس في الجامع كما جمعهم النبي صلى الله عليه وسلم. رواه أحمد والبخاري وأبو داود والنسائي ورواه مسلم، ولم يذكر الجهر بالقراءة، ولكن هذا لا يضر لأن الذين أثبتوها أئمة حفاظ وليس فيها منافاة، لأن عدم الذكر ليس كذكر العدم أولى، فإذا لم يكن كذكر العدم لم يكن هناك معارضة، المعارضة فيما لو قال ولم يجهر في القراءة لكان معارضة، وأما إذا قال أحدهم جهر والثاني سكت وهو ثقة فإنه لا معارضة. نعم.
ما من قال إنه يجب بين ما إذا كانت الصلاة قبل الكفر أو العكس؟
نعم.
إنه يبدأ أول شيء بالدعاء ثم بالصلاة ثم الكفر.
لا، هذا فيه نظر، الصواب أنها صورتان جائزتان أو صفتان جائزتان.
إنه صلى الله عليه وسلم بدأ بالدعاء في بعض ألفاظ الحديث.
نعم، بالدعاء يعني المسبوق بالخطبة كما في حديث عائشة. الرسول خطب وحمد الله وأثنى عليه ثم دعا، وهذا هو المشروع في الدعاء أيضا.
هذا راوي واحد
أيهن؟ أيهن؟
يدل على أنه بعد
الخطبة. نعم، لكن هل القضية واحدة؟ ما نستطيع نجزم بأن القضية واحدة.
ممكن حسب الدعاء من الخطبة.
هو الدعاء ما في شك أنه من الخطبة، الدعاء من الخطبة، لكنها صفتان مستقلتان كما قال المؤلف رحمه الله.
يعني لو فعل واحد
تجوز بعد، يعني لو فعلها لو خطب ودعا قبل الصلاة.
لا، لو دعا ثم صلى ثم خطب.
ما هو صريح، ما هو صحيح، ولا جاءت، لأننا لو قلنا هكذا لكانت الصلاة بين دعاء وخطبة، والصفات هذه ما تستقيم الآن. الصفات الآن إما أن الخطبة قبل الصلاة وإما أن الخطبة بعد الصلاة، والدعاء في ضمن الخطبة. فالصواب ما ترجم به المؤلف من صلاة الاستسقاء تجوز قبل الخطبة وبعدها. نعم، الذي أرى أنه ينبغي أن الإنسان يفعل هذا مرة وهذا مرة، وأن من باب الصفات المتعددة في العبادات، إذا كانت من باب الصفات المتعددة في العبادات ما حاجة نقول الأفضل، نقول الأفضل أن تأتي بهذا مرة وبهذا مرة. أما الفقهاء فإنهم يرجحون أن الصلاة قبل الخطبة.
الحديث هذا ما
يصح عليه. عباس رضي الله عنهما وسئل عن الصلاة في الاستسقاء فقال، قول وسئل الجملة هذه حالية ولهذا تقدر بقد، يعني وعن ابن عباس وقد سئل عن الصلاة في الاستسقاء فقال خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم متواضعا متبذلا متخشعا متضرعا فصلى ركعتين كما يصلي في العيد لم يخطب خطبتكم هذه. رواه أحمد والنسائي وابن ماجه. سئل فكان هذا جوابه رحمه رضي الله عنه، خرج متواضعا. وش معنى متواضعا؟ الرسول عليه الصلاة والسلام لم يزل متواضعا، وهو أعظم الناس تواضعا للحق وللخلق، فليست هذه صفة متجددة، ولكن المعنى أنه يظهر عليه أثر التواضع بهيئته ومشيته. متبذلا في لباسه، لم يتجمع ومتخشيا متخشيا الخشوع محله ايش؟ القلب، يعني انه في قلبه متخشي، ولكن ما نعلم عن صفة القلب إلا بما يظهر من الجوارح. ولهذا يروى عن عمر رضي الله عنه أنه رأى مصليا يعبث بلحيته فقال لو خشع قلب هذا لخشعت جوارحه. وهذا صحيح أن خشوع الظاهر يدل على خشوع الباطن. قال متضرعا، وش معنى التضرع؟ ها؟ أصل التضرع بمعنى الدعاء، فلولا إذ جاءهم بأسنا تضرعوا ولكن قست قلوبكم، لكنه تضرع بذل، يعني دعاء بذل. فيظهر الإنسان المتضرع الذي يدعو بذل، ويعرف ذلك من كثرة دعائه وبكائه وما أشبهه. قال فصلى ركعتين كما يصلي في العيد، قال صلى ركعتين هذا العدد، كما يصلي هذه الصفة والهيئة. نعم، فعلى هذا يكون فيها تكبيرات زوائد ولا لا؟ يكون فيها تكبيرات زوائد. لم يخطب خطبتكم هذه، رواه أحمد والنسائي وابن ماجه. خطبتهم هذه هل نحن الآن نعلمها؟ لكن نعلم أنها مخالفة لخطبة النبي عليه الصلاة والسلام ولا لا؟ لأنه أثبت ابن عباس أثبت للرسول عليه الصلاة والسلام خطبة حيث قال لم يخطب خطبتكم هذه، فأصل الخطبة موجود، لكن كونها على صفة خطبة أولئك الأمراء في عهده ليست كذلك، ولا نعلم صفة هذه بالتحديد، ولكن نعلم أنها مخالفة لما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم. ولعلهم يأتون بأشياء إما فيها مبالغة وإلا فيها سجع وإلا ما تدل على تضرع الداعي وخشوعه وإنابته إلى الله. وفي رواية خرج متبذلا متواضعا متضرعا حتى أتى المصلى فرقي المنبر ولم يخطب خطبتكم هذه. أفاد هذا الحديث وحديث عائشة السابق أن النبي صلى الله عليه وسلم خطب في الاستسقاء على منبر. وهل هو في العيد يخطب على منبر؟ لما أخرج مروان المنبر لصلاة العيد أنكروا عليه. ولكن المراد بالمنبر فيما يظهر والله أعلم أنه الشيء المرتفع كحجر ونحوه، لأن أصل المنبر مأخوذ منين؟ من النبرة، وهي الشيء المرتفع. واستدل بعض العلماء بأن النبي عليه الصلاة والسلام خطب العيد على منبر بأن في بعض ألفاظ الحديث ثم نزل حتى أتى النساء، فإن النزول لا يكون إلا من أعلى. ويقال أيضا إذا كان الرسول صلى الله عليه وسلم خطب في الاستسقاء على منبر فالظاهر أن العيد كذلك، لأنها كلها صلاة في الصحراء، وإذا كان الاستسقاء يشرع على المنبر فكذلك العيد. ولكن لم يزل في الدعاء والتضرع والتكبير، سيد عندكم والتكبير، ثم صلى ركعتين، رواه أبو داود وكذلك النسائي والترمذي وصححه، لكن قال وصلى ركعتين ولم يذكر الترمذي رقي المنبر. في هذا الحديث زيادة على ما سبق أنه يشرع التكبير في خطبة الاستسقاء. وفيه أيضا قال رواه أبو داود وكذلك النسائي والترمذي وصححه. لماذا فصل المؤلف قال وكذلك كذلك النسائي ما قال رواه أبو داود والنسائي والترمذي وصححه؟ لأن نعم رواية النسائي والترمذي فيها استدراك استثناء وهي قوله لكن قال وصلى ركعتين. والفرق بين روايتهما ورواية أبي داود أن رواية أبي داود صريحة في أن الصلاة عقب الخطبة لأنه قال ثم، وهذه قال وصلى ركعتين بالواو، والواو لا تقضي الترتيب، الواو لا تقتضي الترتيب أولا. والدليل على أنها لا تقضي الترتيب إنكار النبي صلى الله عليه وسلم على الذي قال له ما شاء الله وشئت، فقال أجعلتني لله ندا، ولو كانت تقتضي الترتيب لكان مشيئة الله مقدمة على مشيئة هذا على مشيئة النبي صلى الله عليه وسلم، فلا يكون في ذلك تشريك. والعلماء أيضا نصوا على أن الواو لا تقتضي الترتيب، نعم، ولكنها لا تقتضي الترتيب، نعم الواو لا تقتضي الترتيب، لكنها لا تنافيه بمعنى أنها لا تمنع الترتيب، بل قد تقتضي الترتيب بدليل، تقتضي الترتيب بدليل. ففي قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين، هذه الأعضاء مرتبة بالواو ولا لا؟ وقلنا إن الواو لا تقتضي الترتيب، فلو أن الإنسان توضأ منكسا فبدأ بالرجلين ثم الرأس ثم اليدين ثم الوجه يصح وضوءه؟ احنا قلنا لا تقتضي لكن لا تنافي الترتيب. قد تكون دلالة الترتيب دلالة الواو على الترتيب من دليل خارجي مهم من ذات الواو، وهنا الترتيب فيه دليل خارجي. ما هو؟ ها؟ نعم فعل النبي عليه الصلاة والسلام، هذا صحيح. ثانيا قوله ابدأوا بما بدأ الله به كما في رواية النسائي، ورواية مسلم أبدأوا بما بدأ الله به لما أقبل على الصفا قرأ إن الصفا والمروة من شعائر الله، أبدأوا بما بدأ الله به. ثالثا بعض النحويين يقول إن هذه الأعضاء وقعت في جواب الشرط، وقعت في جواب الشرط، والجواب يلي المشروط، فإذا كان يلي المشروط وجاءت أشياء متعددة فإن الذي يلي المشروط منها الأول ثم نعم ثم الذي يليه ثم الذي يليه، فجعل الدلالة على الترتيب هنا من أن هذه الأعضاء الأربعة التي أمر بتطهيرها وقعت في جواب الشرط، فيقتضي أن يبدأ بالأول في الأول لأجل أن يكون الشرط والمشروط متواليين. على كل حال نقول إن رواية النسائي والترمذي لا تخالف رواية أبي داود. نعم. ثم قال باب الاستسقاء. نعم. ها؟ وفيه أيضا دليل ثاني. نعم. وهو ذكر الممسوح بين المغسلات كما استدل به الفقهاء، بل هذا يكون دليلا ثالثا أو رابعا. باب الاستسقاء بذوي الصلاح وإكثار الاستغفار ورفع الأيدي بالدعاء وذكر أدعية مأثورة في ذلك. ترجمة اشتملت على أربعة أمور: الاستسقاء بذوي الصلاح، إكثار الاستغفار، رفع الأيدي بالدعاء، ذكر أدعية مأثورة في ذلك. أما قول باب الاستسقاء بدو الصلاح فإنه موهم أن المراد الاستسقاء بذواتهم. تقول اللهم إنا نسألك بفلان ابن فلان أن تسقينا أن تسقينا، اللهم إنا نسألك بفلان ابن فلان أن تسقينا. ولكن هذا لا يريده المؤلف، ما يريد ذلك، بدليل ما استدل به على هذه المسألة. يعني الدليل على أن المؤلف ما أراده هو أنه استدل لهذه المسألة بما لا يدل على